بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة وكتاب جديد من رسائل هذه الدورة العلمية 15 بعد 200، والمقامة يوم السبت في 23 من شهر ذي القعدة، من شهر ذي الحجة، لعام 40 و400 ألف، وهي بعنوان الإتمام بجمع آيات الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب يبين آيات الأحكام، يبين آيات الأحكام الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الأحكام الشرعية دلت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع، ولابد أن يكون هذا له الدليل والقياس المعتبر، وهذا يقاس على ما ورد به الدليل. فالكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه مصادر متفق عليها، وغيرها من المصادر كقول الصحابي وسد الضرائع وغير ذلك مما للعلماء كلام فيه، لكن مرجع كل هذا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحكام التكليفية والوضعية مرجعها إلى هذا الكتاب والسنة، إلى الكتاب وإلى السنة. ولهذا الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، والتكليفية هي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، وبين هذه الأحكام المباح. والوضعية هي الأمارات، هي الشروط، هي الأسباب، هي كذا التي جعلها الشارع دالة على الصحة أو الفساد أو ترتب الأحكام. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صم لرؤيته وافطروا لرؤيته. فعند دخول الهلال، رؤية الهلال، يثبت صوم رمضان ويطالب الناس بصوم رمضان. فهذه الأحكام الشرعية العملية، يخرج بذلك الأحكام العقلية إنما هي مختصة بالشرعية، ويخرج بذلك ما يتعلق بالعقيدة، فهذه أحكام عملية وليست علمية، المستنبطة من أدلتها التفصيلية الجزئية، بخلاف أصول الفقه فهو عبارة عن أدلة إجمالية، قواعد كلية، قواعد بناء عليها يستنبط الحكم الشرعي أو يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي. فمثلا الأمر يدل على الوجوب، هذا عمل أصولي، هذه قاعدة إلا لقرينة. أما مثلا معرفة حكم الصلاة وأنه الوجوب لقول الله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة أو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذا دليل جزئي تفصيلي يدل على هذا الحكم الشرعي من الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم أو على حسب ما يكون. فمرجع الأدلة يعود إلى الكتاب والسنة، وإن تنوع ما بني على الكتاب والسنة من الإجماع، من القياس، من قول الصحابي بشرطه، من سد الذرائع، من العرف، من إلى آخره، هذه الأشياء بضوابطها الشرعية. الشيخ عبد الرحمن سبق معنا أن شرحنا له كتاب أصول الأحكام والذي أودعه الأدلة من الكتاب ومن السنة. هذا الكتاب هو قريب منه، وقد خصه فقط بآيات الأحكام، آيات الأحكام، فصنف في الفقه على أبوابه وذكر الآيات الواردة في هذه الأحكام، ونعلق عليها إن شاء الله باختصار. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه.
وهذه الطهارة هي أول ما يبدأ بالتصنيف فيها لدى أهل العلم في باب الأحكام العملية، لأن أعظم الأحكام العملية الصلاة، وأعظم شروط الصلاة الطهارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، ولا صلاة إلا بطهور، سواء كان هذا في الفرض أو في النفل. وفي جميع أنواع الصلوات من الجنازة من الكسوف يلزم لها الطهر، أي صلاة يلزم لها الطهر، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نفلا، كان النفل سنن رواتب أو كان غير ذلك، لا تصح صلاة إلا بطهارة، أي صلاة لا تصح إلا بطهارة. ولكنهم تنازعوا في السجود كسجدة التلاوة، هل يلزم لها طهارة أم لا؟ فمن أجر عليه أحكام الصلاة قال يلزم لها الطهارة، من جعلها كالصلاة قال يلزم لها الطهارة، ومن جعلها سجدة منفصلة لم يرد بشأنها شرط الصلاة فقال لا يلزم لها الطهارة. لا شك أن الأكمل والأفضل الطهارة، لكن الصحيح أنه لا يلزم في سجود التلاوة الطهارة ولا ستر العورة الذي يكون في الصلاة ولا غير ذلك من هذه الشروط التي تلزم في الصلاة، أما أي صلاة يلزم لها الطهارة. نعم 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 أي نعم، هو اختصر يعني أخذ الآيات وقد يكون زاد بعض الشيء. نعم.
قال: باب المياه.
لكنه تصنيف خاص، بمعنى أن العلماء صنفوا في آيات الأحكام، هذا الغرض، أنك تأخذ ما نوعه العلماء في تصنيف، فعندنا آيات الأحكام، آيات الأحكام هذا مصنف فيها، آيات الأحكام. نعم. كأحاديث الأحكام هذا مصنف فيه. نعم.
باب المياه الآية الأولى، قال الله تعالى: وينزل عليكم.
باب المياه، لماذا بدأ بالمياه في داخل باب الطهارة؟ لأن الأصل هو الطهارة بالماء، هذا هو الأصل، والتراب إذا لم تجد الماء أو تعجز عن استعماله، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى الأصل في الحدث الأصغر والأكبر الطهارة بالماء، لكن تستعمل التراب عند عدم وجوده أو العجز عن استعماله. نعم.
الآية الأولى، قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.
نعم. فدل هذا على أن الماء الذي ينزل من السماء أنه ماء طاهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، وهذا المراد بالطهارة في هذا الباب، ما يرفع الحدث ويزيل النجس، أما ما يرفع الحدث فلا بد أن يكون من ماء، إن عجزت عن الماء أو لم تجده تنتقل إلى التراب، ولا يصح رفع الحدث بمائع سوى الماء، لا يصلح بزيت، لا يصلح ببنزين، لا يصلح بعصير، لا يصلح بكذا، بخلاف الخبث والنجس فإنه يصح إزالته بكل مائع، لأن المراد من النجس وإزالة عينه، هذا المراد، فسواء أزلت بمائع والماء أو بمائع غير الماء حصل المراد، إنما الطهارة لها شرطها الخاص، فلم يرد سوى الماء، ولهذا قال سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا بالنسبة للطهارة بالماء. فمن الماء الطاهر الذي يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس ما نزل من السماء وبقي على خلقته، قال: ليطهركم به. نعم. وهذا الماء الذي نزل من السماء صار، كان في أبار، كان في ترع، كان في محيطات، كان في بحار، فهو ماء طاهر طالما أنه باق على إطلاقه ولم تغيره نجاسة أو اختلط به ما سلبه إطلاقه، كان تأتي بالماء وتضع عليه مثلا عصيرا أو شايا لم يعد هذا ماء، لما صار شايا صار عصيرا، فهذا لا يرفع الحدث، فكان يزيل الخبث يزيل الخبث، كما قلنا القاعدة في زوال الخبث زوال العين بأي شيء يحصل زوال العين، إنما الطهارة التي هي الوضوء أو الاغتسال لا تكون إلا بالمائع الذي هو الماء الطاهر، ولو خلطه ما لم يسلبه إطلاقه هذا من الطاهرات، أو ما لم يغير لونه هذا من النجاسات، فلو أنك وضعت في ماء نجاسة ولكن لم تغير أحد أوصافه فتستعملها في رفع الأحداث وإزالة الأنجاس، لكن لو غيرت لا تصلح، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة ماء طهور إنما طهور لا ينجسه شيء، أظن حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، وجاء إلا ما غلب على لونه وريحه وإيه وطعمه. الطاهرات كذلك، لو خلطت المياه لو وقع شيء في هذا الماء ولم يسلبه إطلاقا بقي ماء فإنه يرفع الأحداث كذلك، لكن لو سلبه ماء إطلاقا مثل هذا صار إيه صار هذا شيئا الآن، مع أنه العبارة عن ماء وأعشاب لكن غلبت هذه الأعشاب عليه فصار شيئا. ولذا أنت تقول هذا إيه شيء أخضر، ما تقول هذه مياه، تقول شيء أخضر وتقول هذه إيه هذه مياه، ولو وقع فيها شيء الآن لكنه بقي على كونها بقيت على كونها مياه فإنها تكون كذلك. نعم، البعض أضاف صنفا ثالثا للمياه وقال ماء طاهر غير مطهر وأدخل هذا الماء فيه، ولا يقال هذا ماء أصلا ولهذا لا يدخل في هذه الأصناف، نقول الماء يا طاهر مطهر يا نجس. أما هذا القسم الثالث لم يعد ماء أصلا، لم يعد ماء. نعم،
الآية الثانية قال الله تعالى فلم تجدوا ماء،
إشارة إلى أنه لا يرفع الحدث إلا الماء، لأن الله قال فلم تجدوا ماء، فلو كان يصح رفع الحدث بغير الماء مائع غير الماء لقال فلم تجدوا ماء أو أي مائع، لكن عند عدم وجود الماء نعدل إلى التراب فدل على التنصيص على الماء. نعم،
قال باب فروض الوضوء وصفته. الآية الأولى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين،
وبدأ بالوضوء قبل الغسل لأن الوضوء هذا يحتاج كل مسلم، إنما الغسل هذا يحتاج إليه عند وجود الحدث الأكبر، إنما للصلاة التي تتكرر عليك 5 مرات في اليوم والليلة نحتاج جميعا إلى الوضوء، الرجال النساء الذين عندهم جنابة ما عندهم جنابة كل يحتاج إلى الوضوء، فإن كان عندك جنابة فاغتسالك يغني عن الوضوء، إلا أنه من السنة قبل الاغتسال أن تتوضأ وضوءك للصلاة كما في حديث عائشة وحديث ميمونة وغيرهما. طيب، الوضوء له فروض وله صفة وله سنن، فقال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه 4 هي فروض الوضوء باتفاق. الأول على نحو هذا الترتيب غسل الوجه ولا يصح مسحه إنما لابد من غسله، وغسله في الحدود المعروفة المعتبرة شرعا من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو حد الوجه، فإن كنت صاحب لحية فإن كانت خفيفة ترى بشرتها وجب عليك التخليل وإيصال الماء إلى ما يرى، وإن لم تكن كذلك استحب لك التخليل ولا يجب. طيب، الثاني وأيديكم إلى المرافق، تغسل اليدين إلى المرافق، والمرافق المرفق وما ترتفق عليه، وهو ما يسميه العوام الكوع وليس كذلك، فهذا ليس موضع الكوع لكن هذا عند العوام، فالمرفق ما ترتفق عليه احنا بنسميها نحن في العامية الكوع، وهل تدخل ولا يدخل المرفقان مع ذلك ام لا، هذا خلاف بين العلم مبنى على مسألة أصولية وهي الغاية تدخل في المغاية ام لا، المغاية تدخل في هذه الغاية ام لا، فوالراجح ان المرافق تدخل في ذلك، كذلك الكعبان يدخلان في غسل الرجل، فإلى المرافق يعني مع المرافق وإلى الكعبين يعني مع الكعبين، ولا بد أن نلاحظ أنه حال غسل اليدين إلى المرافق فلا بد من إدخال الكفين، فيكون من أصول الأصابع أطراف الأصابع إلى المرفقين، بعض الناس يكتفي بغسل الكفين في أول وضوء ولا يعيد غسل الكفين مع غسل اليدين، كل هذا يدخل لأن الله قال وأيديكم إلى المرافق، فيدخل الكفان أصالة في هذا الباب، بل إن من أهل العلم من قال بأن اليد عند الإطلاق تطلق على الكف، أما إذا أريد غير الكف فإنها تقيد مثل وأيديكم إلى المرافق، ولهذا حمل قول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أن الدلالة اللفظية على أن هذا إنما يكون من الرسغ. والبعض يقول لا، هذا قد بينته السنة موضع قطع اليدين وأن هذا يكون من الرسغ، فهذا بينته السنة. لكن العلماء الذين يقولون هذا يقولون اللفظ نفسه بينه لأنه لم يقيد، فإذا لم تقيد اليدان فإنهما يدلان على الكفين. أما إذا قيدت، إذا أردت شيئا غير ذلك فقيد إيه؟ فقيد هذا. قال وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم، هذا مسح الرأس، وهذا يكون عاما لكل رأس لأن الله قال برؤوسكم، وهذه الإضافة تدل على العموم، وامسحوا برؤوسكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح إلا كل رأسه كما جاءت بذلك السنة في حديث عبد الله بن زيد قال فبدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فدل هذا على مسح جميع الرأس. ويدخل الأذنان في مسح الرأس لحديث الأذنان من الرأس، وعلى هذا العمل أن الأذنين تدخلان في الرأس فيكون مسحة واحدة، تبدأ مقدم الرأس حتى تنتهي إلى القفة ثم تعود إلى المقدمة ثم تمسح الأذنين، كل ذلك بمسحة واحدة، ولا تأخذ للأذنين ماء جديدا، ولا يكفي أن تمسح بعض الرأس. هذا كلام بعض العلماء ولكنه لا سنة تدل عليه، فهذا هو العموم، هذا هو العموم. فإن كنت لابسا العمامة فلا يلزم أن تخلع العمامة المسح على رأس، بل امسح على العمامة، فلو مسحت على العمامة أجزأ ذلك عن الرأس كما جاء في الصحيح أيضا من حديث عمرو بن ضمرة وفي المسح على العمامة. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، وهذا المسح إدخاله بدل المغسولات قال العلماء دال على الترتيب، دال على الترتيب، لأن العرب إنما تعطف ما كان مشتركا في الحكم أو مشتركا في الحكم، فكون الآية فصلت بين المغسولات بممسوح دل هذا على الترتيب، ولأن النبي لم يتوضأ إلا مرتبة، وأما ما جاء من أحاديث في عدم الترتيب فإنها شاذة مخالفة الأحاديث الصحيحة في الترتيب كحديث عثمان في الصحيحين وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وغيرهما. وأرجلكم إلى الكعبين، هذه معطوفة على المنصوب، معطوفة على المغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا فرض الرجلين إذا لم يكن الإنسان لابسا الخفين، فيجب غسلهما، يجب غسلهما إلى الكعبين، أي مع الكعبين. فإن كنت لابسا خفين جاز لك المسح عليهما، وعليه تحمل قراءة الجر، فهما قراءتان متواترتان، وأرجوليكم إلى الكعبين، فهذه دل على المسح، ولأن المسح قد جاء في السنة مثل ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح، حديث علي بن أبي طالب، وحديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين. نعم، فهذه أربعة ظاهرة موجودة، أضاف العلماء إلى هذه الأربعة أمرين من الفروض، وهو الترتيب على وفق من جاء هنا، والموالاة، والموالاة أن ترتب الأعضاء بعضها على بعض، ولو حصل فاصل يسير لم يفحش في النفس فلا إشكال، يعني كأن ينقطع مثلا المياه وأنت تتوضأ هنا فتنزل إلى الدور الأرضي، هذا مثل هذا لا إشكال، إنما تنقطع المياه هنا فتذهب إلى مثلا كفر الشيخ تكمل وضوءك، هذا ما يصلح. نعم.
قال باب نواقض الوضوء، الآية الأولى، قال الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط.
الأصل في الطهارة في حديث الأصغر والأكبر المياه، إذا لم تجد أو عجزت انتقلت إلى التراب، والتراب والتيمم يقوم مقام الحدثين الأصغر والأكبر، الأصغر والأكبر. نعم.
باب نواقض الوضوء، الآية الأولى، قال الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط.
نعم، قال نواقض أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا نقض بنقض إشارة إلى الحدث الأصغر وأنه ينتقض بالغائط وما يقوم مقام، فالغائط خارج من الضبور، وكذلك الخارج من القبول يعني خارج من السبيلين، هذا باتفاق، فإنه ناقض الوضوء، ومنه النوم على الصحيح لحديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسح على الخفين، قال صلى الله عليه وسلم: ولكن من نوم وغائط وبول، أي ولكن من نوم وغائط وبول يجب عليك أن تفسخ أن الخفين وأن تعم بدنك بالماء إيه كله. فدل هذا على أن الغائط والبول والنوم أن حكم الجميع واحد، حكم الجميع واحد. ولكن جاءت السنة تفصل الفرق بين نوم ونوم، بين نوم ينقض الطهارة وهو ما غاب به شعور الإنسان، وبين نوم لا ينقض الطهارة إذا كان الإنسان معه إدراك لو خرج، لحديث كانت تخفق رؤوسنا فنقوم ولا نتوضأ. نعم، فالإشارة هنا في الغائط الحدث الأصغر، هذا بالنسبة للنوم، وبالنسبة الخارج من السبيلين، وبالنسبة لمس المرأة أيضا حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، والراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء حتى ولو انتصب الذكر أو حصلت شهوته، فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا تيقنت خروج شيء، إلا إذا تيقنت خروج شيء، حتى ولو كان الممسوس امرأة أجنبية فإنك عاصم بتعمد مسها ومصافحتها، لكن لا ينقض ذلك الوضوء ولا الطهارة لأنه لم يرد نص في ذلك. أما قول الله عز وجل أو لمستم النساء، فهو كما فسره الصحابة رضوان الله عليهم على أنه الجماع. كذلك أيضا مس الذكر، قد اختلف أهل العلم في ذلك، والجمع بين الأدلة بين حديث بصرة وبين حديث طلق يقتضي الاستحباب وليس الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر قد خرج هذا الوجوب الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب بقوله إنما هو بضعة منك، فيستحب ذلك ولا يجب، وبهذا تجتمع الأدلة، والعلماء لهم في ذلك مذاهب، منهم من قال بأنه ينقض الوضوء، ومنهم من قال بأنه لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال بالنسخ، سلك ذلك مسلك النسخ، ومنهم من سلك في ذلك مسلك الرد لحديث بصرة، وأن هذا مما عمد به البلوى، فرد الحديث لأنه تنفرد بروايته المرأة مع أن البلوى قد عمد بذلك. المهم، لكن معلوم أن القاعدة هي أن الجمع بين الأدلة أولى من طرح بعضها، فنجمع بين هذه الأدلة كلها، لا نقول النسخ لأنه لابد من الجزم بالتاريخ، ولا نقول بطرح حديث بصرة لأنه ما يضر أن ينفرد الصحابي بروايته مما عمد به البلوى، ما يضر هذا، هذا ليس معروفا عند الصحابة ولا عند الأئمة في باب الأحكام، بل هذا إنما هو من وضع البعض في مذاهبهم ووضع قواعد وأصول. أما من جهة الدليل فسواء انفرض بالحديث الرجل أو انفرض بالحديث المرأة، طالما يصح تحمل الصحابي يعني ليس صغيرا إنما تحمل، إذا تحمل وصح أداؤه في إذا أقصد صح أداؤه في ذلك، فإذا صح أداؤه قبل ولو كان لا فرق بين المرأة وبين الرجل. فيستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب ذلك، ويلحق بالذكر فرج المرأة أيضا، والمراد بالفرج المعروف ليس ما كان خارج الفرج مما يتصل به، وهو موضع إدخال الحشفة أو كذا، كذلك أيضا يلحق بذلك حلقة الدبر، فإنها أيضا مما يدخل في هذا الباب وليس يدخل في ذلك الصفحتان. كذلك الإغماء فهو كالنوم ينقض الطهارة، إذا أغمى إنسان وذهب شعوره فهذا ينقض الطهارة كذلك. نعم، هذا ما يتعلق بالنواقض، فهناك النواقض المتفق عليها وهناك النواقض المختلف فيها، هذا اختصار لما تجتمع به الأدلة. الذي يقول يعني لا يلزم الترتيب غسل الجنابة ما عنده دليل، الذي يقول لا يلزم الترتيب هذا ما عنده دليل، ولهذا من دقيق فهم الشيخ عبد الرحمن قال باب فروض الوضوء وصفته، ولم يذكر في ذلك أحاديث، لأن الحديث لأنه لا يذكر أحاديث يذكر آيات، فجعل ذكر الآية على ما هي عليه صفة في الوضوء، جعل ذلك صفة فين؟ في الوضوء. فإن الله عز وجل قد أدخل ممسوحا بين المغسولات فدل هذا على الترتيب. الذي يقول لا يلزم الترتيب ما دليله؟ الحديث الذي ورد في ذلك حديث شاذ يخالف الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مما في الصحاح وغيرها. نعم نعم نعم. كيف؟ أيا كانوا لو بشهوة، لكن ما خرج شيء. نعم نعم. خروج ايه؟ خروج النجاسة من غير السبيلين هذه ناقض ايضا من النواقض، ولهذا تتوضأ لكل صلاة الا اذا كنت من اصحاب الاعذار فانك تتوضأ ولو خرج شيء من هذا. نعم. اكل لحم الابل ايضا هذا مما تنازع فيه العلماء، فجماهير الفقهاء على انه لا ينقض لحديث كان اخر الامرين ترك الوضوء من مسة النار، ولكن صحيح أنه ينقض لحديث أن أتوضأ من لحوم الإبل. قال قال نعم، وهو ما ذهب إليه أحمد وانفرض به عن الفقهاء الأربعة. نعم. الدم كذلك خروج الدم الحقيقة جماهير أهل العلم على أنه ناقض، على أن خروج الدم ناقض، بل حكي الإجماع في ذلك، ولكن ذهب بعض العلم إلى أنه غير ناقض، والناظر إلى جهة الأدلة يرى أن الدم إنما يكون نجسا إذا كان مسفوحا، وقد يقال هذا الذي ينقض الوضوء، وكذلك الخارج في الحيض، فدم الحيض كذلك دم نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح تحته ثم تقرص وكذا. أما غير ذلك فلا دليل يعول عليه من هذا إلا هيبة الجمهور، ولهذا إذا نظرت إلى جهة الأدلة تجد أن الأدلة لا تساعد هذا القول بالنقض إذا خرج من الإنسان شيء من جروح أو كذا ما لم يصل إلى كونه دما مسفوحا. فالمسلمون لم يزالوا يصلون في جراحتهم، ومعلوم أن البلوى قد عمت بذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لا بغسل الثياب ولا بتجديد ولا نقد الطهارة في ذلك. نعم. إلا أن الأحوط الإنسان في مثل هذه المسائل أن يتطهر، لكن من جهة ما يتدين به الإنسان لا يجد دليلا قويا يدل على النقد، وإن كان هذا قول جماهير أهل العلم. نعم.
قال باب الغسل.
نعم. ماله تبرع بدم ماله؟ نعم، على نفس النحو نفس ما ذكرنا. نعم. فالذي يرى على قول الجمهور نعم يلزم الردة محبطة لجميع الأعمال، الردة محبطة، فإذا ارتد حبط وضوء، لأن جميع الأعمال تبطل، لأن الطهارة عبادة، الطهارة عبادة، والردة تحبط كل الأعمال. نعم.
قال رحمه الله باب الغسل الآية الأولى، قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الآية الثانية قال الله تعالى ولا جنبا إلا عابر.
والجنابة معروف، هذا الحدث الأكبر يستوجب ماذا؟ الطهارة، والطهارة في الحدث الأكبر هي الغسل، أن تعم جميع البدن بالماء مع النية. لو عممت جميع البدن بلا نية لا يرتفع حدثك، لابد أن تعم جميع البدن بماذا؟ مع بالماء مع النية، مع النية. وهل يلزم أن تقدم الوضوء؟ هذا مستحب وليس واجبا، فالوضوء قبل الاغتسال هذا مستحب وليس واجبا. نعم. وإن كنتم جنبا فطهروا، وقد جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة صفة الطهارة من حديث الأكبر، يبدأ الإنسان فيغسل فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسل رأسه ويحثي الماء على رأسه حتى يرى أنه قد أروى، فيفيض الماء على بدنه، يبتدئ بالجهة اليمنى ثم باليسرى، وإن كان في مكان فيه وحل أو كذا وأخر غسل الرجلين فلا بأس ولا حرج. أما مع هذه الأماكن التي نحن فيها الآن الدورات المياه التي نحن فيها الآن فلا داعي للتأخير، بل إنه يتوضأ وضوءه كاملا. لو حصل أنه بعد الغسل انتقض وضوءه فإنه يعيد الوضوء، إيه؟ يعيد الوضوء فقط. وهذه الجنابة، هذا الغسل لم يكن محدثا أكبر، سواء كان عن طريق جماع فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل كما في الصحيحين وعند مسلم، وإن لم ينزل، وكذلك أيضا باحتلام إذا رأى ذلك في النوم، وإذا اغتسل فبعد اغتساله نزل وسال هذا السائل فإنه لا يعيد الاغتسال، بل إنه يتوضأ وضوءه للصلاة. لأن ضابط هذا، السائل أن يخرج بشهوة، والشهوة التي توجب غسلا هي شهوة المني، أن يخرج ذلك بتدفق وأن تعم الشهوة كل البدن بخلاف المذي. فإذا المذي لا يوجب غسلا للبدن كله، بل يوجب غسلا لماذا؟ للذكر، كما جاء في الصحيحين في حديث المقداد قال اغسل ذكرك، نعم، وتوضأ. كذلك أيضا إذا تحركت الشهوة، يعني أو شعر بالشهوة ولكن لم ينزل شيء، فإن الإنسان لا يغتسل. ليس وجود الشهوة فقط بمجرده موجب للغسل، ولا نزول المني بدون شهوة موجب للغسل، وإنما لابد أن ينزل المني بشهوة، هذا الذي يوجب الغسل. فإن وجد الإنسان الشهوة ولكن لم يجد شيئا، ولهذا من شعر بالشهوة مثلا ليلا ولكنه لم يجد بللا فإنه لا يغتسل. كذلك أيضا لو أنه كان مستيقظا فسال سائل فهذا يقال ودي ولا يقال هذا مني، إذ حد المني أن يتدفق السائل هذا بشهوة. لكن لو كان نائما، فوجد بللا يغتسل ولا يلزم الشهوة، هذا في النوم فقط. أما في اليقظة فإن وجد بللا ولكنه ليس لم يجد شهوة فإنه يغسل هذا الخارج من السبيلين ويتوضأ وضوءه للصلاة. نعم أجزاءه. لا، التدليك سنة، لكن سيلان الماء على العضو هذا يلزم، أي اغتسال بمعنى أن يسير الماء على الأعضاء بمعنى أنه لا يكون مسحا، هذا الذي يلزم. أما التدليك فلا يلزم، التدليك والحك وكذا لا يلزم. نعم الالتقاء الشرعي هو غياب الحشب. إذا التقى، الختانان يعني موضع ختان عند الرجل مع موضع ختان عند المرأة، بهذا قد غابت الحشب. نعم، وليس إذا باشر خارج ذلك فليس في المباشرة الاغتسال، اللهم إلا إذا أمنى. نعم بإيه؟ هذا لا يقال مني. نعم، هذا سائل، لو كان مثلا لمرض لعلة يخرج ويسيل هذا السائل بدون شهوة لا يقال هذا مني، هذا سائل ولا يكون في اغتسال كما قلنا، لابد في الاغتسال من شرط الايه؟ الشهوة. نعم، الا اذا كان نائما فاذا وجد بللا اغتسل ولا يلزم تذكر الشهوة. نعم.
الآية الثانية، قال الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال رحمه الله باب
ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل، فدل هذا على أن الاغتسال يجب من الجنابة. أما ما يتعلق بعدم دخول المسجد فإنه قد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، والبعض حمل ذلك على السفر. نعم.
قال باب التيمم الآية الأولى، قال الله
على كل الجنب لا يدخل مسجدا ولا يستقر في مسجد إلا إذا توضأ، على ما جاء عند بعض أصحاب السنن أن أصحاب كانوا إذا توضأوا مكثوا في المسجد. نعم.
قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
التيمم وهو الطهارة بالتراب بدلا عن الماء في الحدثين الأصغر والأكبر، والصفة واحدة سواء حدث أصغر أو حدث أكبر. نعم.
قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.
الصعيد الطيب هو ما وجهك من الأرض، هذا الصعيد الطيب، فتضرب على الأرض سواء علق تراب أو لم يعلق، وليس التراب في أصح قولي أهل العلم شرطا في ذلك، لكن إن علق تراب فإن السنة أن تنفخ في كفيك عند المسح كما ورد في صفة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر أن النبي قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب الأرض ومسح وجهه وكفيه. والإنسان قد تختلف أرضه، طارة تكون أرض صخرية وطارة تكون أرض رملية أرض طينية، أي أرض حيثما كنت فاضرب على الأرض ولا يلزم التراب. نعم، لكن لابد أن يكون أن تكون الأرض طاهرة، هذا معنى الصعيد الطيب، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، من هذه صفة التيمم مسح الوجه واليدين، وتبدأ هكذا بنفس الترتيب، تبدأ فتمسح الوجه وتمسح اليدين يعني الكفين، فإن السنة بينت أن الممسوح الكفان وليس الممسوح هنا اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين. وما ورد من ذلك أيضا من حديث في هذا فإنه أيضا حديث شاذ، إنما الوارد في الصحيح حديث عمار مسح الوجه والكفين فقط، الكفين يمسح إحداهما بالأخرى.
قال: ما يريد الله.
نعم. نعم، أي شيء غير الأرض يلزم فيه التراب، أي شيء غير الأرض يلزم فيه التراب. فلو أن أباك في مستشفى والمستشفى طبعا ليس فيها شيء من تراب، خلافا لمن يقول اضرب على السرير، أي سرير عليه تراب، هذا ليس بتراب، هذا غبار، لا شك أنك إذا ضربت أي شيء خرج نوع من الغبار، هذا غبار وليس بتراب، التراب المعروف. فإذا لم تكن الأرض فامسح، فلابد من التراب، لابد من التراب، تأتي له بإناء في تراب ويضرب ويضرب عليه. فالجدار إن كان الجدار ترى التراب واضحا عليه اضرب، أما إذا لم ترى ذلك فإنك تأتي بشيء من التراب وتجعله بجواره يضرب عليه إذا أراد الطهارة، السراميك، الفرش، هذه السجاد، المكت، كل هذا يلزم فيه التراب، إنما إذا كانت الأرض التي هي الأرض فلا يلزم في ذلك التراب. نعم، واضح، خلاص خلاص. في أرض أسمنت، الأسمنت ده تصنع في أرض أسمنت، يعني أنت ماشي لأسمنت فين دي عشان نسكن نسكن فيها ونوفر أطنان من الأسمنت، هذا الأسمنت هذا موضوع على الأرض، لكن لو كان اختلط بتراب الأرض أو كذا خلاص صار هذا حكم تراب. نعم نعم، بعد إيه يستحب الوضوء؟ بعد غسل الميت يستحب ولا يجب. نعم،
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
فدل هذا على أن هذا طهار، وبيستدل ما العلماء على أن التيمم رافع للحدث وليس مباح للصلاة فقط، حتى ولو أنك يجب عليك أن تمس الماء لو وجدته، فهذه طهارة لكن طهارة بشرط بس، وليس أنها رافعة فقط، وليس أنها مبيحة وليست رافعة، لأن الله قال ليطهركم، قال ليطهركم، فدل هذا على أنها طهارة، دل هذا على أنها طهارة، لكن هذه الطهارة جعل لها شرط أمد، وأمد إلى أن تجد الماء، فإن وجدت الماء وجب عليك أن تمسه بشرتك، فهذا لا يعارض الأصل. نعم، قال ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم،
قال: باب إزالة النجاسة، الآية الأولى. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا،
فدل هذا على أن الماء يزيل النجاسة، إذا رفع الحدث أزال النجاسة، فالطهارة تكون من الأحداث ومن الأنجاس. طيب، تبقى مسألة إيه؟ مسألة الأنجاس، هل يلزم فيها الماء أم تصح بأي مائع؟ الصحيح أنها تصح بأي مائع، لأن المطلوب ما هو؟ المطلوب ما هو زوال النجاسة، زوال هذه العين، ولهذا لا يلزم لا فيها نية ولا يلزم كذا، ولا أن يزيل نجاسة أحد. فلو أن الماء غمرها ليلا مثلا فزالت العين النجسة أجزأ ذلك. ولهذا التعبير الدقيق عند العلماء يقولون وزوال الخبث. زوال الخبث، زوال أعم من إيه؟ من أزالة، أزال الخبث. فزوال الخبث زال بنفسه أو بغيره، ولا يلزم في ذلك طار النية. ولهذا لو أن واحدا غسل ثوبه من النجاسة وليس عنده نية التطهير لهذا، هذا لا إشكال فيه، لأنه لا يلزم النية في ذلك، لا يلزم النية في ذلك. نعم.
قال باب الحيض. نعم.
وهي ايه؟ يتيمم من اي جزء ليس فيه هذا. لو افترضنا يعني ان كل الارض على هذا يعني مبتلة، انت لا تكلف الا ان تضرب على الارض. نعم.
قال باب الحيض.
ولكن حينئذ تمسح اليدين قبل المسح، تمسح اليدين، يعني ما يعلق من وحل او طين او كذا، فانك تمسح ثم تمسح الوجه. نعم.
قال باب الحيض. الآية الأولى. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
والحيض دم يخرج، دم عادة ودم طبيعة يخرج من قعر الرحم في أزمنة مخصوصة في زمان مخصوص على وصف مخصوص. فإذا النبي قال فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، وفرق النبي بينه وبين الاستحاضة، وقال في الاستحاضة إنما ذلك عرق، إنما ذلك إيه؟ عرق. ولهذا تختلف أحكام الاستحاضة عن أحكام الحيض، عن أحكام الحيض في الزمن هذا لا زمن مخصوص، إنما الاستحاضة في أي وقت، ولهذا قد تطول. وفي الصفة فإن هذا له رائحة وله ثخانة وله لون يختلف عن دم الاستحاضة، ولهذا إذا اختلط على المرأة أو طالت مدة الاستحاضة فإنها ترجع إلى صفة الدم الذي يميز، وترجع إلى العادة، مما يدل على أن هذا الدم غير هذا الدم في صفته وفي أحكامه. فدم الحيض تعتزل فيه المرأة الصلاة والعبادة التي يلزم لها الطهارة، ويحرم على الإنسان أن يطلق امرأته وهي حائض. أما الاستحاضة فلا تمتنع المرأة من شيء، لا تمتنع، ولهذا يجوز للرجل أن يجامع المرأة إذا كان يعني يقبل هذا، يجامع المرأة وهي مستحاضة، وكذلك أيضا تصلي بعد أن تستثفر حتى لا يقع شيء، ولو أنها كانت مستمرة فإنها تصلي مع هذه الاستحاضة كذلك، وكذلك تصوم مع الاستحاضة وتدخل المسجد باتفاق مع الاستحاضة وغير ذلك من هذه الأحكام. فالمرأة لا يحرم عليها شيء في الاستحاضة، تقرأ القرآن ولا إشكال عندها في أي شيء. هذا في باب الاستحاضة، هذا في باب الاستحاضة. أما في الحيض فإنها تتجنب عبادات، ورد عن الشارع الأمر بتجنبها إن زادت مدة الحيض كلا عادة معلومة، وزادت مدة الحيض بعض الأشهر يعني عادته 6 أيام فزاد إلى 7 أو 8 أو 9 فإنها أيضا تلزم ذلك، وليس باللازم أن تنقطع الأحكام عند المدة المعتادة ثم بعد ذلك يكون الدم الذي ينزل دم استحاضة. هذا إذا عبر أكثر الشهر أو إذا تواصل ليكون أشهرا، فإن الحيض ما كان في النساء هكذا. أما 5 أيام صارت 6 صارت 7 صارت 8 طالما أن الوصف موجود فإن الحكم موجود، ولهذا ليس هناك وقت ولا مدة لأكثره ولا لأقله إلا إذا تجاوز وصل إلى غالب الشهر، فإن عادة النساء ليست كذلك، عادة النساء ليست كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أفتى فاطمة بنت أبي حبيش بهذا، وأم حبيبة وغير ذلك بالاستحاضة وأحكام الاستحاضة، مما يدل على أن الأمر قد يختلف في الصفة وقد يختلف أيضا في الزمان. ولهذا قال دع الصلاة أياما أقرائك. يعني أيام ما كنت تحيضين، هذا في العادة. وأما في التمييز فقال فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف وكذا. وأما إلى غالب عادة النساء فقد ورد في ذلك حديث وإن كان فيه ضعف، لكن الجماهير عليه، وهو أن ترجع إلى عادة النساء تدعين الصلاة 23 يوما أو 24 يوما. وبدأت تجتمع الأدلة في هذا الباب، فطارة أحال النبي على الصفة، طارة أحال النبي على العادة، وطارة أحال النبي على عادة النساء، مما يدل على التمييز بين الحيض وبين الاستحاضة، بين الحيض وبين الاستحاضة. نعم. ولهذا لو نزل الدم يوما واحدا ثم رأت الطهر لزمها أن تغتسل وأن تصلي، هذا بالنسبة للحيض. ويلحق بذلك النفاس أيضا، وهو الدم الذي سببه الولادة، فإن المرأة أيضا تنقطع عن الصلاة وعن سائر العبادات التي يلزمها الطهارة فترة نفاسها حتى تصل إلى 40. فإن وصلت إلى 40 فما بعد ذلك يكون دم استحاضة، إلا إذا وفق عادة كان عندها. هذا الصحيح هو ما عليه الجمهور. لحديث أم سلمة كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وذكر الترمذي أن هذا عليه عمل العلماء، أنها تمكث الحائض 40، النفساء 40 يوما. بعض العلم يرى أن هذا يستمر معه لو كان مستمرا، لأن من النساء من وجدت على هذا. لكن نقول طالما أن حديث أم سلمة حديث يعني صحيح وأنها وقتت ذلك، فهذا أولى من التخمين وأولى من الرأي. فالراجح أن النفساء تمكث 40 يوما. إن نزل الدم بعد 40 فهو ليس دم نفاس. إن انقطع الدم قبل 40 فإنها تنقطع، فإنها تتطهر وتصلي وتأتي العبادات الواجبة عليها. الحنابلة استثنوا من ذلك الجماع، قالوا احتمال، والصحيح أنه لا يستثنى الجماع، فمن صحت صلاتها صح جماعها، فإذا صح صلاتها صح جماعها. نعم نعم. أرح نفسك وعلق أحكام الحيض على وجود الدم بصفته وجودا وعدما. أرح نفسك، فلو عدتها 6 أيام فرأت الطهر بعد يومين والنقاء كامل خلاص تتطهر، إن نزل الدم بعد ذلك وهو دم الحيض تتوقف، وهكذا. فأرح نفسك وعلق الحكم على هذا، إلا إذا استمر معها الدم، حينئذ نلجأ إلى ماذا؟ إلى ما ألجأ إليه النبي النساء، إلى عادة، إلى تمييز، إلى عادة النساء. إنما إذا كان يوم ورأت الطهر حتى لو عادته 5 أيام أو رأت 7 أيام بدلا من 5 أيام، طالما أن الدم موجود على صفته فالحكم موجود، وأريح نفسك. نعم نعم. السقط أو السقط إذا كان لم يتخلق ما يتبين به ولد فإنه دم فساد، وهذا في 40 الأولى باتفاق. أما بعد 40 وبعد 42 و45 فإن من أهل العلم من قال إلى 80 هذا دم فساد، وكنا نقول بهذا القول لأننا كنا نعتقد أن الفقهاء إنما علقوا ذلك على التخليق، لكن كانوا يعللون بأن التخليق إنما يبدأ من الإيه؟ من 40. لكن تبين بما لا مجال للشك فيه أن التخليق إنما يبدأ بعد 40 الأولى. فإذا أسقطت ما يتبين به خلق الإنسان وخلق الولد يد رجل أي شيء يعني، فإنه يكون دم حيض. ويدل على ذلك حديث حذيفة ابن أسيد، نعم، دم نفاس. فيدل على ذلك ما جاء عند مسلم، ما جاء عند مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد أن النبي في 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 المدة التي هي 42 و45 و40. والآن لا مجال للشك أبدا في هذا، إذ يحصل التخليق ويسمع النبض ويوجد هذا التخليق قبل 80 يوما. وهذا كما قلنا لا يخالف سنة، لا يخالف حديث ابن مسعود عند مسلم. هذا دل عليه حديث حذيفة في اعتبار 42 والخمسة والأربعين. ولهذا يقول شيخ ابن باز رحمة الله عليه: إذا وضعت ما يتبين في خلق إيه؟ خلق إنسان. وإحنا الآن تبين لنا خلق الإنسان بهذه الأجهزة التي أعظم، ربما أعظم من العين المجردة، أعظم من العين. أنا قد أختلف معك بالعين المجردة، ولهذا مثلا بعض المرات قد تختلف أنت مع الزوجة فيه كذا، هي تقول لك لا نعم كذا. الحمد لله الأجهزة هذه الآن صارت تبين وتوضح بما لا مجال للشك فيه، وإلا ستقف مصادما لحقيقة واقعية. ومعلوم أن القاعدة لا يمكن يصح نص في مخالفة حقيقة واقعية مستقرة مستقرة مستقرة، لا يمكن. ولهذا أنا ما أعارض الفلكيين لما يقولون الكسوف سيحصل كذا وكذا، أنا ما أعارض، لأن هذه سنن كونية الله ما جعلها من علم الغيب المحض المطلق حتى تقع، إنما جعل الله عز وجل علامات. وما كانوا في العصر الأول ما يعرفون هذا إلا إذا وقع، الآن يعرفون عبر وسائل وعبر أمور يعرفون هذا قبل أن تقع، ومسألة مواقيت الصلاة قبل أن تكون وغير ذلك من هذه الأشياء الحقيقية التي تمثل يعني حقيقة لا يمكن ردها. فأصبح الآن كل منكم اللي عنده زوجة وعنده يعني حمل في الأربعين الثانية معلوم هذا ومعروف، وأنه قد تبين، بل إنك لو رجعت إلى الأفلام التي تقوم يعني بيان أطوار الجنين تجد هذا يعني واضحا جليا بينا تقريبا بعد الأسبوع تقريبا يعني السادس أو كذا يبدأ مع هذا كله إن شاء الله بما لا يدع مجالا للشك. وهذا كما قلنا لا يصدم سنة، هذا في حديث حذيفة رضي الله عنه. نعم. فهذا الحيض نزل في هذا الزمن على هذا الوصف تعلقت بأحكامه، إن انقطع بعد يوم بعد اثنين، إن زاد على العادة المعتادة كله حيض تقطع المرأة أو تمتنع المرأة عن العبادات التي يلزم لها في ذلك الطهارة. فإذا انقطع حتى يطهر، حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتونا من حيث أمركم الله. ولهذا الجمهور يشترط الاغتسال لإتيان المرأة، وفسر بهذا إذا تطهرنا يعني إذا اغتسلنا. والبعض يرى أنه لا يلزم الاغتسال بل يلزم نقاء المحل فقط وغسل المحل فقط، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو أنه يلزم لإتيان المرأة وجماع المرأة الاغتسال، يلزم لجماع المرأة الاغتسال. إلا ما لا يلزم له ذلك مثل سنة الطلاق، فلو أن الدم انقطع من عند المرأة وطلق الزوج امرأته بعد انقطاع الدم فإن الطلاق يكون طلاق سنة ولا يكون طلاق بدعة، يكون هذا طلاق سنة، إنما الجماع يحتاج إلى الاغتسال. فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله، وحيث أمركم الله ما هو محل الولد، ولهذا هذا الذي يجتنب فين في الحائض، إنما الدبر ليست محل الإثيان مطلقا لا وهي طاهرة ولا وهي حائض. ولهذا قال فأتونا من حيث أمركم الله، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، اللي هو موضع الولد، فالموضع الذي كان محظورا وهو الذي منه ينزل الدم هو الذي صار مباح. ولهذا هذا أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر قد اختلف الأصوليون فيه هل هو للوجوب للاستحباب أو يعود لمكان، هذا الراجح أنه يعود على مكان قبل الحظر. ولهذا الإتيان هنا على الإباحة وليس على الوجوب كما يقول الظاهرية أنه يجب على الرجل أن يأتي امرأته ولو في كل طهر مرة، لأن الله قال فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله، ولكن نقول هذا على الإباحة، يعني أن الله أباح إتيان المرأة بعد الطهر الذي كان محظورا مع الحيض، مثل قول الله سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا. نعم. أيوة محمود.
قال نعم. كتاب الصلاة الآية الأولى، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
فدل هذا على وجوب الصلاة، لأنه قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإقامة الصلاة هنا، إقامة الصلاة هذا مما أمر به، والأمر يدل على الوجوب لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس، وذكر وإقام الصلاة. نعم.
باب الأذان. الآية الأولى. قال الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
والأذان إعلام بدخول وقت الصلاة ومخصوص بالصلوات الخمس، فلا أذان إلا في الصلوات الخمس، لا يؤذن لأي صلاة سوى الصلوات الخمس، لا كسوف ولا استسقاء ولا جنازة، ولا يقال في هذه الصلوات أيضا الصلاة جامعة أو صلاة القيام أثابكم الله إلا ما ورد به النص، مثل الاستسقاء الكسوف، أما الجنازة فليقال صلاة الجنازة أثابكم الله، ولا يقال أيضا في صلاة التراويح في رمضان صلاة التراويح أثابكم الله، حتى ولو سمعنا ذلك في الحرم فلا ينادى، إنما يبدأ الإمام يكبر واجتمع الناس على الإمام من غير نداء الله. يبقى عندنا نداء بالأذان، وهذا خاص بصلاة الخمس، نداء بالصلاة جامعة، وهذا خاص بما ورد به الدليل، وعدا ذلك فإنه لا ينادى له لا بالصلاة جامعة كالعيدين مثلا، بعض الناس لا يؤذن نعم ولكن يقول الصلاة جامعة، لا يقول هذا، ما لم يرد به الدليل في الصلاة الجامعة فإننا لا نقول، أو الأذان وهذا خاص بالصلوات الإيه؟ بالصلوات الخمس. نعم.
قال: باب شروط الصلاة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
فدل هذا على شرط ماذا يا إخوان؟ هذا في الآية دي في شرط إيه؟ الوقت، شرط الوقت، فكل صلاة لها وقت لا بد من التيقن من وقتها. طيب من صلى قبل الوقت أعاد صلاة، أعاد صلاة إذا علم بالوقت أعاد الصلاة. طيب لو عرف هذا بعد أسبوع أنه صلى قبل دخول الوقت مثلا بنصف ساعة أو بساعة، أعاد الصلاة أيضا لأنها وقعت خارج الوقت. طيب إذا صلى بعد الوقت، هذا محل النزاع بين أهل العلم، إن كان بنسيان أو نوم فلا نزاع أنه يقضيها ولا إشكال، بل إن بعض أهل العلم يراها أداء لحديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. لكن المشكلة إن أخرج الصلاة متعمدا، فمنهم من قال يقضيها مع الإثم، ومنهم من قال لا يقضيها لأنه أوقع الصلاة خارج له الوقت متعمدا، والله قد جعل الصلاة وقتا، جعل لي الصلاة وقتا، فكما أنه لا تقبل الصلاة إذا كان قد صلى قبل الوقت فلا تقبل كذلك إذا صلىها بعد الوقت متعمدا. وهذا القول قول قوي لولا ما جاء في السنة من إخراج أو من أداء الصلاة بعد خروج الوقت لأئمة الجوم، لكن هذا لا شك أنه من الفجور، لا شك أنه من الفجور، فيأثم الإنسان بهذا. نعم.
الآية الثانية. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
هذا بالنسبة للفريضة. أما النافلة فإنه تصلى في أي وقت إذا كانت من ذوات الأسباب، إذا كانت من ذوات الأسباب، وبهذا تجتمع الأدلة بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات قات النهي، وبين الأدلة التي دلت أيضا على الصلاة في أي وقت، فمن التي نهت ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أو ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن حديث عقبة بن عامر نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن عن ثلاث أوقات أن نصلي فينا ونقبر فينا موتانا، وما جاء في الإباحة من حديث أبي قتادة في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وما جاء أيضا في نص يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت بيت ساعة، وكذلك أيضا في ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي قال: ما منعكم أن تصلي، وكان هذا بعد الصبح معنا، وغير ذلك من هذه الأدلة. فالعلماء قالوا هذا مخصوص بذوات الأسباب، فإن كان سباب كدخول المسجد أو صلاة الجنازة أو غير ذلك من هذه الأسباب، أو ركعتي الطواف أو غير ذلك من هذه الأسباب، فإنها تصلى في سائر الأوقات. أما إذا كان لا سبب فإن الإنسان يمتنع عن الإيه؟ عن الصلاة، وبهذا تجتمع الأدلة. هذا بالنسبة للنوافل والتطوعات. أما الفريضة فإذا كان الإنسان قد نام عن صلاة صلىها إذا ذكرها، لا الحديث أنس. نعم.
قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس،
إلا أن يكون منع في المكان، مثل ما جاء في حديث عمران بن حصين لما نام النبي عن صلاة الصبح وأمرهم أن ينتقلوا عن هذا المكان، فهذا أمر متعلق بالمكان، إنما لو لم يكن هناك أمر متعلق بالمكان لصلى النبي فور قيامه، لأنه قال إذا نام من نام عن صلاة المسيح فليصليها إذا ذكر، لكن علل التأخر هنا بعلة توجد في الإيه؟ في المكان. نعم، ترتيب الصلاة إيه؟ نعم، إذا فاتته صلوات رتبها. اللهم إلا إذا كان يخشى خروج وقت الصلاة التي سيصلي فيها الصلاة الفائتة، يعني مثلا فاتته صلاة العصر والمغرب مثلا، فإنه يصلي العصر ثم المغرب كما جاء في الصحيحين لما فاتت النبي صلاة العصر بعدما دخل المغرب حديث عمر، فرتب صلى العصر ثم صلى المغرب، إلا إذا كان الوقت الباقي لا يتسع إلا لصلاة واحدة، فحينئذ يخالف الترتيب، يصلي المغرب أولا ليدرك وقتها أداء ثم بعد ذلك يقضي صلاة العصر. نعم، ملها الإيه؟ يدخل مع الإمام في الجماعة، يدخل مع الإمام، لكن هل يصليها بنية الإمام أو يصليها بالفائتة ثم بعد ذلك يقضي؟ الأمر واسع، إن صلىها مع الإمام بنية الصلاة الحالية ثم صلى بعد ذلك الفائتة لا إشكال، وإن صلىها بالفائتة ثم صلى بعد ذلك الصلاة صلاة الوقت لا إشكال. نعم، وبعض العلم يرى أنك تصليها منفصلة عن الإمام ثم تدرك الإمام، وبعضهم يرى أنك مثلا إذا كانت مثلا زي المغرب فإنك تصلي ثم تسلم من الثالثة وتقوم تدرك مع الإمام الرابعة التي هي الأولى بالنسبة لك في صلاة العشاء. نعم، لم يرد في ذلك يعني سنة تلزم في هذا، وقول النبي في حديث أبو هريرة في الصحيحين إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، هذا في الهيئات وليس في النيات. نعم،
قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
هذا يجمع جميع الأوقات، أوقات الصلاة الخمس، لدلوك الشمس هذا يدخل فيه
الظهر والعصر،
الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر الفجر الصبح. نعم،
قال فصل في ستر العورة، قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم، هذا في ستر العورة، اشتراط ذلك والعورة التي تلزم في الصلاة من السرة إلى الركبتين، وينضاف إلى ذلك ما جاء في حديث أبو هريرة عند البخاري لم يكن في الصحيحين أن النبي نهى عن أن يصلي الرجل ليس على عاتقيه شيء، فلابد من ستر العاتقين. نعم، أما كمال الزينة اللي هي التجمل يعني، فهذا على الاستحباب وليس على الوجوب، إنما الواجب أن تستر عورتك. نعم، لا تدخل ركبتان ولا السور. نعم،
قال فصل في اجتناب النجاسة، قال الله تعالى وثيابك فطهر.
نعم، فلا يجوز أن تصلي في ثياب نجسة، لا يجوز هذا، لابد من طهارة الثياب. اللهم إلا إذا لم يكن إلى هذه الثياب ولا تستطيع أن تأتي بثياب أخرى في الوقت كله، لكن إذا كان ممكن لو أخرت أنا الصلاة ساعة وجدت الثياب الطاهرة أخرت، فإن الصلاة مع التزام الشروط هذا مقدم على الصلاة في أول الوقت، إلا إذا كنت على يقين أنا أني لا أحصل هذه الثياب الطاهرة في الوقت، فحينئذ أصلي على حسب حالي. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، سواء كان هذا في الثوب أو في المكان أو في أي شيء، لو واحد سجل في مكان فيه نجاسات في ثيابه في أرضه في أي شيء فإنه يصلي على حسب حاله، بل يصلي الإنسان ولو كانت النجاسات تخرج منه إذا لم يستطع خلاف ذلك. نعم، نعم، لا هو هنا أولى في اجتناب النجاسة، يعني الإشارة إلى طهارة المكان والثوب والبدن. نعم، وهي صالحة يعني من وجه هي صالحة.
نعم، فصل في استقبال القبلة، قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة،
هذا في الفريضة والنفل إذا كان في الحضر، أما في السفر فإنه يجوز لك أن تتنفل في السفر إلى غير القبلة لحديث أنس. نعم، وحديث ابن عمر أيضا كان النبي يتنفل على راحته، ف فإذا كانت الفريضة نزل، ولذا لا تصلى الفريضة على النافلة في السفر. فالنافلة في السفر، في السفر يتنفل الإنسان حيثما توجهت به راحلته، لأنه يصعب أن يتنفل مع لزوم التوجه إلى القبلة. إذا لن يتنفل، لأن إذا كان سفره إلى اتجاه غير القبلة إذا لن يتنفل. فلهذا أبيح في النافلة ما لم يبح في الفريضة، إلا إذا عجز عن التوجه إلى القبلة في الفريضة أو النزول عن الدابة، فحينئذ يصلي على حسب حاله. نعم 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 أي وقت في السفر؟ وقت الثانية، وقت الثانية وليس وقت الأول. يعني لو كان مثلا هو مسافر لن يتمكن من التوجه إلى القبلة في الفريضة في وقت الظهر، لكن سيتمكن في وقت العصر، ينتظر إلى العصر، لأن وقت إحداهما وقت للإيه؟ للأخر. إنما إذا كان سيصل بعد المغرب، يعني سفر قبل الظهر وسيصل بعد المغرب ولن يتمكن من توجه إلى القبلة، صلى على حسب حاله. نعم، على حسب، إذا كان عاجزا عن القيام، إذا كان عاجزا عن القيام الذي يسقط عنه وما عجز عنه. لكن لو كان يستطيع أن يقوم على الكرسي لكن ما يستطيع أن يركع ويسجد، قام، لأن الأصل هو القيام سواء في السفر أو في الحضر في الفريضة. لكن لو عجز، يعني مثلا عندك الطيران السعودي، الطيران السعودي في مكان للصلاة، تصلي على الكرسي فريضة؟ لا، تأتي إلى هذا المكان وتصلي، لأنهم يجعلون مكانا للصلاة، يجعلون مكانا للصلاة. نعم.
قال: فصل في النية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
نعم، وجه ذلك مخلصين له الدين، الإخلاص إشارة يعني إلى النية، لأن هذا محلها اللي النية. لا بد من نية الصلاة، لا بد من النية. إذا كانت الصلاة معينة لا بد من النية، في الفريضة أو في المكتوبة أو غير ذلك لا بد من النية، في العيدين، في الاستسقاء، في... والنية تميز العبادات بعضها عن بعض. نعم.
باب صفة الصلاة.
إنما الصلاة العامة، الصلاة المطلقة، هذه تكفي نية الصلاة وخلاص. نعم، لأن ما لا تحديد أن تتطوع بركعتين، لكن نية الصلاة، نية الدخول في الصلاة التي بها تكبر تكبيرة الإحرام فتدخل في الصلاة. نعم. ولهذا يفرق بين واحد يصلي من أجل أن يعلم بعض الناس، ولهذا يتكلم في صلاته، يقول له عم افعل كذا في الركوع، افعل كذا في السجود، وهو لا يريد صلاة ويريد الكلام، وبين صلاة فعلا حقيقية يريد التطوع أيضا وهو يعلم الصلاة، مثل ما فعل مالك بن الحويرث: ما أريد الصلاة، أريد قال ما أريد ولكن أريد أن أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم.
باب صفة الصلاة. قال الله تعالى:
كذلك النبي حيسأل ابن سعد في الصحيحين لما صلى بهم يريد أن يعلمهم صلاة، إنما فعلت ذلك ليتعلموا صلاتي، لكن صلى صلاة شرعية. ومن هنا أخذ العلماء منها أحكاما كارتفاع الإمام على المأمومين مثلا، أو حركة الإمام لمصلحة الصلاة، أو حركة المصلي لمصلحة الصلاة. نعم.
باب صفة الصلاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
فدل هذا على أن الركوع قبل السجود. نعم.
فصل فيما يكره فيها.
وصفة الصلاة يرجع فيها إلى الصفة الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم.
فصل فيما يكره فيها. قال الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون.
فيكره عدم الخشوع، ولا تبطل الصلاة بترك الخشوع. نعم.
باب سجود السهو. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
نعم، من جهة الاسم لا يؤاخذ الإنسان، هذا إذا تحقق النسيان. أما من تعمد ترك واجب بطلت صلاته فضل عن ركن، لكن إذا وقع في سهو فترك ركنا لابد من تحصيل، لابد من تحصيل. إذا فات محله أتى بركعة، وإذا ترك واجبا فيجزئه أن يسجد سجدتين، وإذا ترك مستحبا سهوا فلا سجود عليه. يبقى إذا ترك ركنا فلا بد من تحصيله، إذا ترك ركنا فلا بد من تحصيله، لازم أن يحصله إذا لم يدرك مكانه في الركعة الثانية. يعني مثلا سجد ونسي الركوع ثم تذكر في السجود أنه لم يركع، قام وركع وأتم صلاته، طيب تذكر في الركعة الثانية وهو راكع، خلاص ألغى الركعة الأولى وأتم صلاته. طيب إذا ترك واجبا كالتشهد مثلا الأوسط فهذا يسجد للسهو، ثم ينظر إذا كان السهو بزيادة سجد بعد السلام، وإن كان بنقص سجد قبل السلام حديث ابن بحينة، وبعد السلام حديث أبو هريرة وحديث ابن مسعود. وإذا كان عن شك فإما أن يترجح لديه شيء فإنه يبني عليه ويسجد بعد السلام، أو لا يترجح فإنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام. نعم نعم. لا خلاص يلغي السجدة دي، إذا نسي الركوع وأتى بسجدة يعود إلى الركوع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد السجدتين. من نسي السهو يسجد للسهو، وش نسي السهو تذكر يسجد للسهو، إلا إذا طال الفصل جدا. نعم.
باب صلاة التطوع. قال الله تعالى ومن تطوع خيرا
ولو تعددت مواضع السهو فسجدتان تجزئ. نعم نعم. لا ما يرجع إذا نسي التشهد الأوسط وقام، ما يرجع ما يرجع، اللهم إلا إذا كان قام بعض الشيء وفارقت إليتاه ساقيه فإنه يعود، أما إذا استتم قائما فإنه يرجع على الصحيح. والبعض يقول لا إذا قرأ، والصواب أن التلبس بالركن الذي يلي هو القيام، هذا قبل القراءة، فإذا قام واعتدل قائما فإنه لا يرجع، أما إذا لم يعتدل قائما فإنه يرجع. نعم. لو ترك إيه ركنا وراء الإمام يأتي بركعة، لو ترك المأموم ركنا وراء الإمام إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة. لا يعيد الصلاة، إذا ترك ركعة من الظهر تذكر قبل صلاة العصر فإنه إيه؟ فإنه يعيد صلاته. نعم. شك إيه؟ نعم. لو شك بعد الصلاة ولم يتيقن فإنه يطرح، الشك بعد العبادة لا أثر له، إنما في أثناء العبادة كما قال النبي إما أن يتحرى فليتحرى صواب فليبني عليه، وإما فليأتي بركعة حسب الشك أن يترجح عنده شيء أو لا يترجح، إنما بعد العبادة يطرح ذلك ما لم يتيقن. نعم.
باب صلاة التطوع. قال الله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
نعم. كلما تطوعت فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعت لك بها درجة. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، والاكثار من الصلاة، الصلاة أم العبادات، فلو أتيت الصلاة وأفضل شيء أن تجعل وردك في القرآن الصلاة، وأن تجعل كل الدعاء الصلاة، فالصلاة جامعة لكل خير، الصلاة جامعة، الصلاة فيها الصلاة على النبي، الصلاة فيها الشهادتان، الصلاة فيها التسبيح، الصلاة فيها الدعاء، الصلاة فيها تلاوة القرآن، الصلاة فيها ركوع وسجود وقيام، الصلاة تجمع لك العبادات كلها، ولهذا لا تعدل بالصلاة شيئا. نعم. من قوي على الصلاة فليأتي بها فإنها تجمع له كل شيء إن شاء الله. نعم.
قال فصل في قيام الليل. قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
هذا في فضيلة من قام الليل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فدل هذا على فضيلة قيام الليل. نعم. النبي ما كان يترك قيام الليل لا سفرا ولا حضر، فقيام الليل مما لا يختلف فيه السفر عن الحضر. نعم.
باب صلاة الجماعة. قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك،
فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وهذا القول الراجح من كلام أهل العلم الذين يرون أنها سنة وهم الجمهور، أو يرون أنها فرض كفاية، أو يرون أنها شرط. فالصواب أنها فرض عين. ووجه الدلالة هنا ها أنها إن وجبت في حال الخوف فمن باب أولى في حال الأمن، ولو كانت غير واجبة لتركت في هذا الوقت، لسيما والله يقول ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. نعم.
فصل في الأعذار. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
يعني أنه إذا حصل عذر الإنسان، إما أن أردفها بعد صلاة الجماعة يعني على اعتبار من أعذار صلاة الجماعة فلا واجب مع عذر، أو في أهل الأعذار أن يقوموا بشرط الصلاة وبهيئتها المعروفة إن عجز عن القيام بها فإنه يأتي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما جاء عند البخاري من حديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
باب صلاة أهل الأعذار. الآية الأولى قال الله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها.
نعم. صل على الهيئة التي تستطيعها، كل ما عجزت عنه في هيئات الصلاة يسقط عنك ولو كان في ذلك ترك ركن من أركانها على وجهه، فتأتي به على ما استطعت، تومئ بالركوع والسجود إن عجزت عن الركوع والسجود، تجلس إن عجزت عن القيام، تصلي وأنت فاقد الطهورين إن عجزت عن الوضوء والتيمم، تصلي في ثياب نجسة إن عجزت عن تحصيل الثوب الطاهر أيا كان. نعم. فتأتي به على ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
الآية الثانية قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين،
يعني معناها إيه؟ أن الصلاة لا ترفع عنك إلا بالموت وإذا فقدت عقلك. أنا ومعك عقلك، صل على أي كيفية، صل على أي كيفية ولو مستلقيا، كما جاء عند النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، وجاء فعلى جنب أيضا. نعم.
فصل في القصر. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.
ولو ما خفنا أن يفتننا الذين كفروا، فهذا كان في أصل المشروعية، ثم بعد ذلك والحمد لله صارت رخصة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سافر في حال الأمن والصحابة كذلك وقصروا الصلاة، فهذه سنة. نعم. هذه قصر الصلاة سنة، نأتيها في كل سفر، كل سفر يطلق عليه سفر، والناظر في حديث النبي لا يجد إطلاق السفر على أقل من مسيرة يوم وليلة، ولهذا جاءت أحاديث مسيرة يوم وليلة، وجاءت أحاديث مسيرة ثلاثة أيام، فأقل ما ورد هو اليوم والليلة، اليوم والليل. وقد أفتى ابن عباس وابن عمر كذلك في المسافر من مكة إلى جدة إلى عسفان إلى الطائف في القصر، مما يدل على أن القصر لابد له من مسافة وليس مطلق الضرب وإنما مطلق السفر، فالسفر له ماذا؟ له مسافة، ولكن اختلف العلماء في هذه المسافة، والجمهور على أنها مرحلتان كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، فهما مرحلتان، من الصبح إلى المغرب هذه مرحلة، ومن المغرب إلى الصبح هذه مرحلة، وهو ما يوافق قول ابن عباس رضي الله عنه وقول ابن عمر، هذا أرجح القولين. والذين قالوا لا ما يطلق عليه في العرف سفرا، هو هذا العرف المنضبط. نعم.
فصل في صلاة الخوف. قال الله الآية الأولى
وحيثما جاز القصر جاز الجمع على الصحيح، لكن الأولى أنك لا تجمع إلا إذا كنت على ظهر سير، هذا الأولى ألا تجمع إذا كنت على ظهر سير، لأن النبي جمع وترك، لما صلى بأهل مكة 19 ليلة ترك الجمع، ولما سافر إلى تبوك جمع، فالأولى ألا تجمع، وليس هذا شرطا، فالإنسان لو جمع فلا حرج، هذه رخصة، لكن الأولى ألا تجمع إلا إذا كنت على ظهر سير، يعني تنتقل من مكان إلى مكان وأنت تضرب في سفرك فيجوز لك الجمع لأنه أرفق بك، إذا لم يكن كذلك فصل الصلاة في وقته. ننبه هنا إلى أن الذي ينزل بلدا فإنه يصلي مع جماعة المسلمين إذا كان مسافرا ولا تخلف عنه ولا يتخلف. الذين يقولون أنا في حكم مسافر وأنا أرجح قول فلان، طيب وقول فلان هذا لا تصلي مع الناس؟ أنت مسافر لا تصلي مع الناس؟ النبي ما صلى مع الناس وكان مع علمك ما صلى مع الناس؟ فبعض الناس يفهم أنه له رخصة أن يصلي في البيت ويترك الصلاة مع المسلمين. لا، صلي، أنت داخل في العموم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الناس في لما نزل البلد صلى مع الإيه؟ صلى مع الناس. لكن أن تصلي في بيتك ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل في صلاة الخوف. الآية الأولى، قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
هذه صفة صلاة الخوف، وكل الأحاديث التي وردت في هذه الصلاة يعمل بها، وقد وردت صلاة الخوف عن 16 صحابية كلها يعمل بها، طالما صح السند يعمل بها. نعم.
الآية الثانية، قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
ما الفرق بين الآية الثانية والأولى؟ الأولى حل إيه؟ حل المصافة إذا كنا في جهة والعدو في جهة، والثانية في حال المسايفة. إذا ما استطعنا أن ننقسم إلى طائفتين أو أي صفة وردت، إذا ما استطعنا صلينا على حسب الحال. فرجالا يعني على أرجلنا نمشي، أو ركبانا أي ونحن على فرساننا ونحن على إبلنا وخيولنا، فإننا نصلي على حسب الحال. نعم.
باب صلاة الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة.
فدل هذا على صلاة الفريضة لا تصلى عند الاختيار وأنت راكب، لا يجوز عند الاختيار، ما يجوز. لحديث ابن عمر في الصحيحين: فإذا كانت الفريضة نزل فصلى، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
قال باب صلاة الجمعة.
ومنه أخذ العلماء عدم وجوب الوتر، لأن ابن عمر في حديثه يقول يوتر على راحلته، فإذا كانت الفريضة نزل، فدل هذا على أن الوتر ليس فريضة، إذ لو كان الوتر فريضة لما صلىها على الراحلة. نعم.
باب صلاة الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
فدل هذا على وجوب صلاة الجمعة على المقيم السالم من الأعذار والذكر، ليس المرأة ولا العبد ولا المريض ولا المسافر. وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا الأذان أذان الصلاة هو أذان الخطبة وليس الأذان الأول. فاسعوا إلى ذكر الله الخطبة والصلاة، وضروا البيع فيحرم البيع بعد النداء الثاني ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم.
باب صلاة العيدين. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر.
يعني إشارة إلى عيد الأضحى، صل لربك وانحر. النحر يكون بعد الصلاة، هذا على قول البعض، لكن عموما الدليل عندنا هو ما جاءت به السنة من صلاة العيدين. نعم. قد جاءت السنة بصفة هذه الصلاة في عيد الفطر وعيد الأضحى، وأن الناس يخرجون إلى المصليات فيصلون هذه الصلاة، ولا فرق بين عيد الفطر وعيد الأضحى، فيكبر الإمام في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات مع قراءة الغاشية والأعلى. نعم. وإن قرأ القمر وقاف أو الجمعة والمنافقون، كل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، كل هذا وردت به السنة. نعم. وأما النساء فيخرجن يشهدن الخير وتكبير المسلمين ويعتزلن الصلاة. نعم.
باب صلاة الكسوف.
ولهذا المرأة الحائض لو سليت صلاة العيد في المسجد لظرف طارئ، هذا لا يمنع أن تخرج المرأة، ولكن المرأة تبقى فين؟ خارج المسجد تكبر مع المسلمين، أو تكون على الدرج درج المسجد تكبر مع المسلمين، تكون خارج المسجد. عند من يمنع الحائض من دخول المسجد، وهو الراجح من قولي أهل العلم. نعم.
باب صلاة الكسوف. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
إشارة إلى أن الكسوف لا يكون لموت أحد ولا لحياته ولا كذا، بل هو من آيات الله سبحانه وتعالى كما جاء في الصحيحين. والنبي قد شرع صلاة في الكسوف على غير معهود الصلاة، جعل فيها قراءتين وركوعين وسجدتين معتدتين، فيكون في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان. هذه صلاة الكسوف والخسوف، يعني بسبب القمر أو بسبب عند رؤية ذلك. فلو أخبرتنا وسائل الإعلام عن هذا ولكننا لم نرى، فإن العبرة بماذا؟ بحصول ذلك. لكن قد نرى بالعين المجردة، وقد نرى خصوصا مع كسوف الشمس. القمر سهل، كلنا يراه، أليس كذلك؟ كل يراه، لكن الشمس صعب، صعب أن ترى بالعين المجردة، تحتاج إلى إيه يعني؟ إلى شيء يعني يقي عينيك من الأشعة، لكن يوجد اللي هو زي مثلا الزجاجة هذه المكبرة أو شيء. فإذا رآها البعض ولم يرها البعض الآخر صلينا، وليس بلازم أن يراها كل أحد. نعم.
باب صلاة الاستسقاء.
نعم. الإمام يذهب بالذبيحة في المصلى فيذبح والناس يكونون تبعا له، الإمام يذبح. نعم.
باب صلاة الاستسقاء. قال الله تعالى:
والمعتبر على الصحيح الوقت، وليس المعتبر ذبيحة الإمام. ولذا إذا كان وقت هذه الصلاة ومضى وقتها، يعني دخل وقتها، فإنه يذبح. نعم. وليس بلازم أن يكون عالما بذبح الإمام، خصوصا إذا كان في مثل عصرنا الآن لم يعد ذبح في المصليات ولا كذا، فإذا دخل وقت الصلاة حل الإيه؟ حل الذبح. نعم. نعم نعم نعم. الأقرب أنها من فروض الكفايات وليست على الأعيان، من فروض الكفايات. نعم.
باب صلاة الاستسقاء. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه،
وهو طلب الماء، طلب السقيا، طلب المطر. وإذ استسقى موسى لقومه طلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استسقى، واستسقاء النبي كان له صور، منها الصلاة، وهذه أكملها، أكملها أن يصلي ركعتين أيضا، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، أو أن يستسقي وهو على المنبر في خطبة الجمعة كما في حديث أنس الصحيحين، أو يستسقي بالدعاء المجرد. نعم، أكملها الصلاة. نعم.
كتاب الجنائز، الآية الأولى. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآية الثانية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إذن
الجنازة سببها الموت، ولذا قال الذي خلق الموت والحياة، فسببها الموت إذا مات المسلم، المسلم إذا مات. نعم. فالنبي صلى عليه صلاة الجنازة.
الآية الثانية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
إشارة لحسن الخاتمة، فمت على الإسلام. نعم.
فصل في الصلاة على الميت. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
فدل هذا على اختصاص الصلاة بالمسلم، وأما الكافر أو المنافق الذي علب نفاقه فق الاعتقاد فإنه لا يصلي عليه، لأن الله قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لأنه كافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فالكافر لا يصلي عليه ولا يدعى له، أما المسلم فيصلي عليه إن كان على الخير وعلى السنة، صلى عليه الناس جميعا. ويستحب لأهل الفضل أن يشهدوا جنازة السني، أما إذا كان مبتدعا فإنه يصلي عليه من تسقط المطالبة بهم، وهم بعض عموم الناس. أما أهل الفضل فإنهم لا يصلون على المبتدع، ليس لأنه كافر، لا، وإنما تهجر الصلاة عليه، تهجر الصلاة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر الصلاة على بعض أصحاب المعاصي، فكيف بمن كان مبتدعا في الدين، كيف بمن كان مبتدعا في الدين، فهذا أشد. نعم. لكن انتبهوا، ترك الصلاة، ترك الترحم، ترك شهود الجنائز، ترك العيادة، كل هذا من باب الايه؟ الزجر. ليس هناك تلازم بين هذا وتكفيره، فيقولون هذا كافر، أنت تكفرونه الآن. ولهذا لما مات مرسي فالبعض صار يتكلم بل نصلي عليه، بل نترحم عليه، أليس مسلما؟ هذا يجهل منهج السلف، في فرق بين جواز الترحم وبين إظهار الترحم. أهل السنة لا يظهرون الترحم على أهل البدع، ولا يحرمون الترحم على أهل البدع، ليس بحرام، لكن لا يظهر، ولا نظهر الصلاة عليه، ولا نصلي، ولا يصلي عليه الفضل. هذا ورد عن بعض السلفي كالثوري وكذا، أنه أتى جنازة مبتدع حتى رآه الناس فانصرف، أو غيره رحمه الله تعالى. فكان أهل السنة والجماعة يهجرون هذا. فانتبه، هجر الترحم ليس معناه أنه كافر، هجر الصلاة ليس معناه أنه كافر، هجر العيادة ليس معناه أنه كافر، لا. نعم.
قال: فصل في دفنه. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا.
إشارة إلى الدفن في باطن الأرض. الأرض جعل الله كفاتا أحياء وأمواتا، فأحياء على ظهورها وأمواتا في باطنه. دل هذا على أن الدفن يكون فين؟
باطن.
في باطن الأرض باللحد، وهو جعل شق في الجدار الذي يلي القبلة، وأول القبر وهو أن تحفر في منتصف القبر دون أن تجعل حفرا في الجدار، على حسب الأرض. واللحد سنة، والشق جائز، جائز. أما أن يكون فوق الأرض كما قلنا تكرارا ومرارا، هذا رمي وليس دفنا. واحتاجوا مع هذه المخالفة إلى أن يبنوا قبرا يستر بدنا وجسدا، فوقع في مخالفة أخرى. ثم احتاجوا بعد ذلك إلى الكتابة عليه لتمييزها، هذه مخالفة ثالثة. ثم احتاجوا بعد ذلك إلى ترصيص، مخالفة. ثم احتاجوا بعد ذلك إلى جعله أدوارا، هذه مخالفة 20. ثم احتاجوا بعد ذلك إلى زرع صبر وخضرة وكذا، هذه مخالفة 27. ثم احتاجوا بعد ذلك إلى صرمكته و فهذه مخالفة 70. ثم احتاجوا بعد ذلك لبناء المصاطب وعشان من أجل من جاء يزور، هذه مخالفة 97. ثم احتاجوا بعد ذلك إلى، وهكذا تراكمت كالاجتماع على التعزية. اجتمعنا أولا، بعدين احضرنا مقرئا ثانيا، بعدين سرادقا ثالثا، بعدين مشروبات رابعا، بعدين كذا خامسا، كذا عاشرا، كذا ألف، كذا كذا إلى آخره. ولو أننا رجعنا إلى السنة لا أرحنا واسترحنا، الحمد لله. نعم.
نعم. الآية الثانية.
نعم. عددها الأولى، تعدد الصفوف، التكثير من الصفوف. فلو عندك مثلا 10 20 يجعلهم إيه؟ صفوفا. هذا إذا كنت تصلي في المصلى، لأن ما في حد للصف. إنما إذا كنت في المسجد، هل تجعل مثلا لو عندك مثلا 10 تجعلهم 3 صفوف في المسجد؟ البعض رأى هذا، لكن والله أعلم، والله الله أعلم بهذا، الله أعلم أن الصفوف كصفوف الصلاة المعتادة، طالما أنه يحصل تعدد. نعم.
الآية الثانية. قال الله تعالى: ثم أماته فأقبره.
هذا أيضا في صفة الإيه؟ في صفة الدفن. وقال تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. نعم.
الآية الثالثة. قال الله تعالى: ولا تقم على قبره.
نعم، لا تدعو ولا تصلي. نعم.
فصل في زيارة
إذا
القبور.
كان كافرا، إذا كان كافرا. نعم.
فصل في زيارة القبور. قال الله تعالى: ولا تقم على قبره.
معناه الشاهد من الآية، معناه إذا لم يكن مانع وهو النفاق فقم على قبره. فإذا النبي قال: استغفروا لأخيكم وسلم له، التثبيت في النبي عليه وسلم. والنبي أيضا قال في الاستئذان في الزيارة، كان يأتي يزور كما زار شهداء أحد. ومع ذلك زيارة الكافر، زيارة الكافر جائزة، أما الدعاء له غير جائز. ولهذا لا تقم على قبره بالدعاء. وأما الزيارة فتجوز للاعتبار. استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت أن أدعو لها أو أن أستغفر لها فلم يأذن لي. نعم. نعم. من؟
غير المعذب. كل معذب.
هذا ليس بقى خاص بالقبر، هذا خاص بالمحل، بالقوم الذين عذبوا. فلا تدخل عند قوم عذبهم الله عز وجل إلا أن تكون مارا وتسرع، إلا أن تكون باكين كما قال النبي في حديث البخاري. نعم.
قال: فصل في التعزية. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
تعزية سنة، تقول إن الله ما أخذ ولو ما أعطى كل شيء عنده بأجر مسمى، فلتصبر وتحتسب. ولو زدت عليها من الألفاظ ما تطيب به قلب أخيك فليست توقيفية في مزاد، يعني أنت تأتي بهذا التوقيف عن النبي ثم تزعل ذلك، اعلم أن هذا الموت يعني شيء كتبه الله عز وجل على الخليقة، وتذكر موت النبي، تعطيه من الألفاظ ما يناسب له. ولو أنك كررت ذلك، لو قابلت في وقت آخر بعد يوم بعد ساعة، إذا كان أخوك يحتاج لهذا كان يكون مصابه مصابا كبيرا، الأمر في ذلك ساعة. ولو بعد أسبوع ورأيت أن المصاب ما زال مؤثرا فيه مثلا، فتذكره بعض ألفاظ طيب قلبه، كل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم. وأما تحديد يعني بثلاث أيام وليس بعدها تعزية، لا أعلم له أصلا في السنة. نعم. قول البقاء لله بعد هذا، بعد هذا الدعاء ما في إشكال، هذا من باب التذكير، يعني البقاء لله، وأن هذا شيء كتبه الله على كل يعني مخلوق، واصبر واحتسب وتذكر موت رسول الله. نعم. نعم. الإيه؟ والله لا لا، قل له انت بالذات تميز بتعزيتك، يعني اذا جاء مثلا وكان في تعزيه سريعه امسك كده قل ان لا ماخذه ولو اعطوك كل شيء انه بيجي من السماء، فلتصبر ولا تحتسب. ولو قلت يعني اختصرت قل اصبر واحتسب، هذه تجزئ، لكن هذه السنه، يعني هذه السنه. نعم.
قال: كتاب الزكاه، الايه الاولى، قال الله تعالى: واقيموا الصلاه.
هذا الركن الثاني من اركان الاسلام. نعم.
واقيموا الصلاه واتوا الزكاه،
الركن الثالث يعني بعد الثاني بعد الشهادتين، والثالث مع الشهادتين. والزكاه انما هي انصبه مخصوصه في انواع مخصوصه بشروط مخصوصه، فليست الزكاه في كل شيء انما في اشياء مخصوصه على وفق انصبه مخصوصه بشروط مخصوصه. نعم.
الآية الثانية، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة.
أقيم الصلاة وآت الزكاة، هذا أمر، والأمر الوجوب، وهذا الوجوب لا صارف له، ولهذا جاء في السنة أن من منع هذه الزكاة يوم القيامة فإنه يسلط عليه ماله، إن كان ذهبا وفضة، إذا كان من بهيمة الأنعام، نعم، فيعذب بهذا.
الآية الثانية، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم.
هذا للوجوب. نعم.
إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. نعم. قال: باب زكاة الخارج من الأرض.
فإذا منعها فرض أخذت منه قهرا، فإذا منعها جماعة، فإن كانوا لا يبلغون أن يكونوا جماعة على شوكة وكذا أخذت قهرا أيضا، فإن كانت لهم جماعة شوكة فإنهم يدعون إليها، فإن قاتلوا على ذلك فإنهم يقاتلون، لكن هل يقاتلون قتال المرتدين أو قتال غير المرتدين نزاع بين أهل العلم، والراجح أنهم يقاتلون قتال أنهم لا يكونوا مرتدين بذلك. نعم.
قال: باب زكاة الخارج من الأرض، الآية الأولى.
هذا قسم من الأقسام، زكاة الخارج من الأرض، وهي أعم من زكاة الزروع والثمار، لأن يخرج من الأرض زروع وثمار وحبوب وثمار، ويخرج من الأرض أيضا المعادن والركاز وغير ذلك. نعم.
الآية الأولى، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
قال تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا ظاهر العموم، مما الماء هنا العموم، ظاهر العموم يعني من كل الخارج من الأرض، لكن السنة خصصت ذلك، كما في الصحيحين أن النبي قال: ليس في مدون خمسة أوسق صدقة، فدل هذا على صدقة لما تكون في ماذا؟ في الموثق، ولأن النبي لم يخرج عن الخضروات والفواكه، فدل هذا على أن هذا العموم إيه؟ مخصوص بكل حب وثمر وليس بعموم الخارج من الأرض. فالقصب ليس عليه زكاة ولا القطن ولا البنجر ولا غير ذلك إلا إذا تحصل الإنسان مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم.
باب زكاة النقدين الآية.
الذهب والفضة.
قال الله تعالى.
نعم. باب زكاة النقدين يعني الذهب والفضة. الذهب والفضة. فإذا كان عن إنسان ذهب أو فضة ومثله المال، المال الأموال الفلوس، فبلغت النصابة وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه. بلغت النصاب وحال الحول عليه. والنصاب بالذهب 20 مثقالا، 20 دينارا، وهو ما يساوي بالوزن الحديث الآن 85 جراما، عيار 24 أو 97، عيار 21 أو 113 تقريبا، عيار 18، أو بالفضة ما يبلغ 200 درهم، وهو ما يبلغ الآن بالوزن المعاصر 595 غراما من الفضة، سواء بلغ هذا أو ذاك فإنه تجب الزكاة فيه على الصحيح. على الصحيح يعني في الاعتبار بنصاب الفضة. نعم.
قال الله تعالى
سواء تاجر فيه أو أنه إيه جعله في بيته مكنوزا. نعم.
قال الله تعالى
أما ما يتعلق بحلي المرأة فقد اختلفوا فيه. حلي المرأة مع أنه ذهب وفضة، حلي المرأة، وذلك لأنه تردد نظر العلماء هل هذا من باب القنية فيكون كالعبد والفرس والدار والبيت والمركب وغير ذلك، أو هذا من يدخل في العموم، عموم الذهب والفضة، فالجماهير على اعتبار القنية، وهذا الأقرب والراجح أنه مما يقتنى فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. وذهب بعض العلم إلى وجوب ذلك، ولو أن الإنسان أخرج يعني إبراء للذمة لا إشكال، لكن لا يظهر دليل في الوجوب. نعم.
قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
والكنز كل مال لا تؤدى زكاته، كل مال لا تؤدى زكاته، وليس ما زاد على حاجة الإنسان كما كان يراه الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه، فلقد خالف الصحابة في ذلك. نعم.
باب زكاة العروض
الآية. عروض التجارة ما أعد للتجارة يسمى عروضا. نعم.
الآية الأولى قال الله تعالى
إلى الجنس، لا نظر إلى الجنس في ذلك، تجرت في أحذية، في أقمشة، في أي شيء، يعني البيوت التي تسكنها لو تجرت فيها تبني بيتا وتبيعه، تبني بيتا وتبيعه، السيارة التي تركبها لو صرت تتاجر بها فهذه فيها زكاة. ولهذا تكتك قيمته مثلا 30,000 تتاجر فيه تخرج زكاته، وسيارة مرسيدس ثمنها 1.5 مليون لا تخرج زكاته، سيارة مرسيدس تركبها تقتنيها لا زكاة فيها، تكتك تتاجر به، أو سيارة بجور 404 من 78 تتاجر بها فإنك تخرج زكاته. كل ما كان داخلا في العروض فإنه تخرج زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما إذا كان القنية ولو بلغ مبلغ واحد عنده 10 قصور، كل ولد من أولاده جعل له قصرا قيمة القصر 10 مليون، يبقى 100 مليون جنيه، هذا لا زكاة فيه. نعم. 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 لا الزكاة، السيارة ما فيها زكاة إلا إذا تجرت بعينها، لكن لو واحد عنده مصنع والمصنع ده فيه أدوات وفيه سيارات تنقل بضائع، السيارات لا يتاجر بها. السيارات هذا من باب القنية وليس من باب التجارة. نعم. ولهذا لو عندك مصنع، هذا المصنع فيه معدات 20 مليون، المعدات لا يخرج عنها لأنك لا تتاجر بأعينها. نعم.
الآية الأولى.
واضح. أنا قلت يا شريف، أنا قلت الفضة يخرج على الصحيح.
الآية الأولى قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا
من، لأن الشارع ذكر نصاب بالذهب والفضة مع علم الشارع أنه سيأتي يوم تكون قيمة الفضة متفاوتة ومختلفة عن قيمة الذهب بكثير، لكن من الذي يسقط التقدير بالفضة وقد اعتبره الشارع؟ نعم.
يا أيها الذين
آمنوا، ولهذا العلماء يقول هذا بالأحظ للفقير. نعم.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا.
ما في إشكال. لكن الشيخ ابن باز له فتوى أخرى في تعدد الصفوف، له فتوى، إيه له فتوى. ولعل يعني في أحاديث أخرى يمكن في الصفوف، إنما الحديث ورد 40 رجلا 100 رجل. إن جاءت حديث يعني صحيحة في الصفوف فالله أعلم، لأنها كانت تصلى في المصليات، أما صفوف المساجد فيدخل في عموم أتم الصف الأول فالأول، في المساجد أتم الصف الأول فالأول. نعم نعم.
قال نعم. الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الآية
نعم.
الثانية:
طيبات ما كسبتم، والتجارة مما كسبنا، والقول بأن عروض التجارة لا زكاة فيها قول شاذ، قول شاذ، والإجماع محكي في الزكاة في عروض التجارة. نعم. وفي أموالهم حق معلوم يدخل في هذه عروض التجارة. أنفقوا من طيبات ما كسبتم يخرج فيها عروض التجارة. وقول النبي: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، لأنه من باب القنية، دل على أن ما لم يكن باب القنية ففيه الزكاة. وما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، يعني إنه لا يتاجر بها ولا بأعيانه، إنما حبس وأوقفها على ذلك، فما تنقمون عليه، معناه أننا ننقم على من، إيه، على من تاجر بها. نعم.
الآية الثانية: قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم.
نعم. فهذا قول شاذ الذي يقول لا زكاة فيه، هذا قول شاذ. نعم.
باب زكاة. نعم. الفطر.
نعم. أي نعم. نعم، يعني يكون فتوى موافقة لهذا. طب جمع كده برضه، جمع، اي نعم، يعني لم يثبت عنده حديث الصفوف، تشوف كده ايضا جمع. نعم.
باب زكاة الفطر. قال الله تعالى: قد افلح من تزكى.
نعم.
قال: باب اخراج الزكاة. الآية الاولى: قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده.
وهذه عموم، واذا كانت يعني تزكى الاقرب انها في زكاة النفس، تزكية النفس، تزكية النفس، لكن عموما هي داخلة في عموم الزكاة. نعم. ودليلها من السنة، ولعل السنة أقرب، لأن حديث ابن عمر: فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من طبق، فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضها وظهرت في السنة، لكن هذا عموم، هذا عموم، إنما في الحديث الصحيح فرض رسول صدقة الفطر. نعم نعم. هي عامة يعني، لكن الذي يظهر أنها مفروضة بالسنة. نعم.
باب زكاة، باب إخراج الزكاة. قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده.
نعم.
باب أهل الزكاة. قال الله تعالى: إنما الصدقات.
فدل هذا على أن الزكاة على الفور، ولا تأخر الزكاة إلا لمصلحة الفقير، كان تتأخر بها لقدوم الفقير أو لمصلحة له، وإلا فالأصل أنك تخرج الزكاة في وقتها ولا تحبسها عن أصحابها. بعض الناس يكتهد لك أخليها رواتب شهرية، لا، لا تحبس الزكاة عن أصحابها، فإنها تتعلق بها حاجتهم. نعم.
باب أهل الزكاة. قال الله تعالى: إنما الصدقات.
اللهم إلا استشرت، قلت له أنت لك عندي 1000 جنيه زكاة، إيه رأيك خلالك كل شهر 100؟ فتستشير فتكون كالوكيل، إنما لا تتصرف زكاة، ليس المال مالك أصلا، والله قد جعل له حولا لتجب عليك الزكاة وتخرج الزكاة وتحقه يوم حصاد. نعم.
باب أهل الزكاة الآية. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم.
العاملين عليها السلطان، إنما الذي يجمع الزكاة، الناس تعطيه في أمال، هذا وكيل وليس عاملا، هذا وكيل على الزكاة، وكيل يوزعها، إنما ليس عاملا عليه، عامل ده اللي من قبل ولي الأمر، من قبل السلطان، هذا يعطى ولو كان غنيا. نعم.
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
ولو كان كافرا، وهذه من الحالات التي يجوز إخراج الزكاة فيها للكافر. نعم.
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل
سواء
الله،
سواء استدان الغارمين، سواء استدان لنفسه أو استدان لمصلحة المسلمين. نعم.
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم.
وهذا الغزو في سبيل الله، وألحق بعض العلماء الحج، وقد دل الدليل على ذلك، لكنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وألحق بعض العلم أيضا الدعوة، فجعل هذا من الجهاد في سبيل الله، ولا يبعد هذا، ولا يبعد. نعم.
باب صدقة التطوع. قال الله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم.
نعم.
الآية الثانية. قال الله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب.
نعم.
الآية الثالثة
فضيلة الصدقة. نعم.
الآية الثالثة. قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الآية الرابعة. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الآية الخامسة. قال الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الآية السادسة. قال الله
العفو هنا يعني ما زاد. نعم.
الآية السادسة. قال الله تعالى:
ما زاد عن الواجب التي تلزمك. نعم.
قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نعم. هذا فيما يتعلق بالصدقة المستحبة، ويستحب الإنسان أن يتطوع وأن ينفق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من ركن الزكاة، ونقف عند الصيام إن شاء الله، ونكمل هذا الكتاب غدا الساعة 8 قبل بداية الدورة العلمية الجديدة، والله تعالى أعلم.